بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثالثة في أفعاله تعالى. الكلام في هذه الفريدة في الفعل الصادر منه وتقسيماته. تقدم الكلام عن الفريدة الأولى في إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وفي الفريدة الثانية عن صفاته جل وعلا، وفي الفريدة الثالثة يخصص الكلام بأفعاله. وهذا التقسيم من ناحيته الوضعية يوافق الترتيب الطبعي، وذلك للترتب الطبعي بين الفعل والصفة من جهة، وبين الصفة والذات من جهة أخرى. فالبحث عن الذات ينبغي أن يقدم على البحث عن الصفة، يتقدم الذات على الصفة، وكذلك البحث عن الصفة يتقدم على البحث عن الفعل، يتقدم الصفة على الفعل. وهنا مطالب أغلبها تقدمت بشكل تفصيلي، لذلك نكتفي بالإشارة إليها. والمطالب المطروحة أساسا في هذا القسم من البحث هي أشبه ببيان الاصطلاحات منها بالمطالب العلمية التي تحتاج إلى استدلال. المطلب الأول الذي نشير إليه هو أن صدور الفعل من الواجب، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث العلم، لا يحتاج إلى غير ذات الواجب، وذلك لأن فاعلية الواجب تامة ولا يتصور توقفها على شيء خارج الذات. إذ لو كان الواجب محتاجا في فعله إلى ما يكون وراء ذاته كان ناقصا وكان مستكملا وكان محتاجا، وهذا مناف للوجوب الذي هو عين ذاته. فلا يعقل أن تكون ذات الواجب فاعلة إلا بحيثية هي عين ذاتها. وهذا يلازم ضرورة صدور الفعل من الواجب ولزوم الفعل للواجب، لكن هذه الضرورة ليست مساوقة للقهر وعدم التخلف المساوق للجابر حتى يكون الواجب مجبورا، لأنها ضرورة مبنية على ذات الواجب، أي أنها ضرورة عنه وليست ضرورة عليه. وفرق كبير بين قولنا يجب عنه وبين قولنا يجب عليه. والمساوق للجابر مفاد قولنا يجب عليه، وأما مفاد قولنا يجب عنه فإنه مؤكد للاختيار وليس مساوقا للجابر. هذا مطلب. مطلب ثاني نشير إليه وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى في إثبات الكثرة في أفعاله، هو أن مقتضى وحدة الواجب سبحانه وتعالى وحدة فعله، ولكن وحدة فعله ليست وحدة عددية حتى تتنافى مع الكثرة المشاهدة والموجودة بالضرورة. فكما أن وحدة الجنس تنسجم مع كثرة الأنواع، ووحدة النوع تنسجم مع كثرة الأفراد، فكذلك يمكن تصور وحدة تنسجم مع كثرة الموجودات.
فدعوى وحدة الفعل الصادر من الموجد الواجب الواحد لا ينبغي أن تثير حفيظة من يقطع بحصول الكثرة في الخارج. المطلب الثالث نشير إليه قبل الدخول في تفصيل التقسيمات المذكورة، أن فعل الواجب الذي يتصف بالكثرة فيه نحوان من الكثرة مع حفظ وحدته التي حكمنا بها في المطلب الثاني، كثرة طولية منشأها ثبوت مراتب مختلفة من حيث الشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلية والمعلولية، وكثرة عرضية ناشئة من ثبوت مراتب لا ربط لبعضها بالبعض الآخر إلا من حيث الاقتران في الوجود. وهذا من قبيل ثبوت الكثرة في أفراد الإنسان، فإن أفراد الإنسان أفراد عرضية مراتب عرضية لماهية واحدة. نعم بعضها شرط لبعض، ولكن هذا لا يعني تقدم الشرط على المشروط، لأن هذا من قبيل العلة المعدة وليس جزء العلة. وتوقف الثاني على الأول توقف لا يحقق التقدم، لأنه توقف من نوع آخر في الواقع. نعم لا بأس بالحكم بثبوت نحو من أنحاء التقدم الذي لا يوجب التقدم والتأخر في نفس الوجودات. أقول يوجد مثل هذا الثبوت بين العلة والمعلول، يعني بين ما يسمى علة عند العرف وما يسمى معلولا. مثلا النار والحرارة، النار علة الحرارة، لكن النار جوهر والحرارة عرض، فإذا لاحظت ثبوت الماهيتين فلا علية بين الماهيتين، فيقال أن الثبوت بين الماهيتين عرضي، وإذا لاحظت الوجودين حكمت بالتوقف والطولية بين الوجودين. إذن ظرف الطولية هو الوجود، وظرف العرضية هو الماهية، والماهية من مراتب الثبوت والتحقق إذ ليست عدما مطلقا. إذن الوجود فيه كثرة طولية وفيه كثرة عرضية. الآن نعطف الكلام إلى التقسيمات الواردة في كلماته. قلنا أن هذه المطالب هي أشبه بالاصطلاحات، نعم اصطلاحات مفيدة وهي ذات فائدة علمية جليلة، لكن ليس المطلب محتاجا إلى الاستدلال، بل المطلب محتاج إلى تأمل وتحفظ على القيود المذكورة في العبارة حتى يكون الإنسان قادرا على الحكم بصحة هذا التقسيم. ينقسم الفعل عندهم إلى كائن ومخترع ومبدع. ولاحظوا أن كلامنا في الفعل لا في مطلق الموجود. الفعل إما أن يكون مسبوقا بمادة ومدة فهو كائن، ومثاله الكائن الفاسد وهو زيد، هذا الفرد المادي، وهذه التفاحة وهذه الثمرة وهذه الشجرة، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد الجزئي هو مسبوق بمادة، لأن المفروض أنه صورة جسمية، صورة نوعية وصورة جسمية، والصورة الجسمية لا توجد إلا مع المادة، فشرط وجودها المادة. فللمادة على صورة هذا الموجود الجزئي تقدم بالطابع. والمفروض أن هذا الموجود الجزئي لم يوجد لو لم يكن ممكنا في الآن السابق، فهو مسبوق بإمكانه السابق الذي تحمله المادة في الزمان السابق، فيكون هذا الموجود الجزئي مسبوقا بمدة أيضا كما أنه مسبوق بمادة. مثل هذا الموجود المسبوق بالمدة والمادة بالضرورة محكوم بأنه يفسد، وذلك لأن وجوده مربوط بالمادة، والمادة شأنها التغير، ومربوط بالمدة، والمدة مقدار التغير. إذن للتغير في وجود هذا الموجود مدخلية، وما يكون متقوما بالتغير مآله إلى الفساد. لذلك قيل كل كائن فاسد وكل فاسد كائن. أما أن كل فاسد كائن فلأن فساده ناشئ من اختلال بعض أجزاء وجوده، ولا يعقل أن يكون المختل من أجزاء وجوده الوجود الواجب، فلا بد أن يكون من أجزاء وجوده جزء هو في نفسه فاسد، ليس بمطلق ولا دائم. وهذا يعني أن كل فاسد فعلته مركبة من جزئين: جزء ثابت غني لا علة له لئلا يلزم التسلسل وهذا لا يطرأ عليه الفساد، وجزء فاسد فساده ذاتي له. هذا لا بد أن ينتهي أيضا إلى ما يكون فساده عين ذاته، وهو ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ربط الحادث في القديم من أنه الحركة أو المتحرك بالذات. فكل فاسد فهو كائن، كائن يعني لا بد أن تكون بعض أجزاء وجوده أو بعض أجزاء علة وجوده أمرا مسبوقا بالعدم، يعني لم يكن ثم كان، إذ لو لم يكن في أجزاء علته ما يكون كذلك لم يعقل زواله، إذ لو كان وجوده أو علة وجوده أمرا دائما أي لا يطرأ عليه الكون، فإذا كان أمرا دائما ولا يطلع عليه الكون فلماذا يزول هو؟ وهل هذا إلا من باب انفكاك المعلول عن العلة؟ لا يمكن. إذن الفساد الفاسد إنما هو لزوال علته، وإذا كانت العلة زائلة فلا بد أن تكون مركبة، إذ لو كانت العلة بسيطة وزالت يلزم من ذلك أن يكون المحتاج علة للمحتاج وهذا غير معقول. إذن لا بد أن يكون وجود العلة مركبا من أمرين: أمر غني وأمر محتاج فاسد، فيكون فساد الفاسد ناشئا من زوال أحد الجزئين وهو الفاسد، وحيث إن هذا الفاسد لا يعقل أن يكون دخيلا لأنه معدوم، فإذن لابد أن يكون دخيلا لأنه موجود، وقد حكمنا أنه فاسد، إذن لابد أن يكون وجوده وفساده شيئا واحدا وهذا هو الكون. الكائن هو ما يكون وجوده عين فساده، أي ما يكون وجوده مسبوقا بالعدم، للتقارن بين هذين الوصفين، بين كون وجوده عين فساده وبين حدوثه عن العدم. فهذا هو الفاسد، كل فاسد كائن وكل كائن أيضا لابد أن يكون فاسدا. هناك موجود آخر وهو ما يكون مسبوقا بالمادة ولا يكون مسبوقا بالمدة، كالجسم والفلك والنفس على رأي، فإن هذه الأمور ليست مسبوقة بالمدة، إذ ليس كلامنا في هذا الجسم، كلامنا في جسم العالم الجسم الكلي، وكلامنا في النفس الكلية، وكلامنا في نفس الفلك مثلا. نفس الفلك والنفس الكلية والجسم الكلي، المادة الفيزيائية السارية في هذا العالم لا يعقل أن تكون مسبوقة بالمدة، وذلك لأن المدة مقدار الحركة والحركة متأخرة عن الجسم، فالجسم سابق عليها وليست هي سابقة على الجسم، إذن الجسم لا تسبقه مدة بل هو يسبق المدة. القدم الزماني، نعم القدم الذاتي، بمعنى أن الجسم متحقق في مرتبة لا يتحقق فيها زمان. صحيح، طبعا للجسم تقدم طبيعي على الزمان، لا نقصد التقدم الزماني، هذا مستحيل، إذ لو حكمنا بتقدم الزمان على لو تحكمنا بتقدم الجسم زمانا على الزمان لحكمنا بتقدم الزمان على نفسه، هذا مستحيل. إذن الجسم متقدم على الزمان بهذا التقدم، طبعا يسمى ذاتيا باعتبار ويسمى طبيعيا باعتبار آخر.
يمكن أن نقول بأن الجسم هو علة وجود
الزمان؟ لا، نقول هو شرط وجود الزمان، لا يكون علة إلا بتوسعة العلية في الاصطلاح لمعنى آخر، لا بأس بذلك. عموما ما يكون مثل هذا الجسم ليس مسبوقا بالزمان، هو سابق على الزمان والمدة لأنه سابق على الحركة التي هي منشأ الزمان. مثل هذا الموجود يسمى مخترعا، المخترع هو الموجود السابق على المدة، نعم هو مسبوق بالمادة، الجسم الكلي مسبوق بالمادة، لا بمعنى أنه وجدت المادة ثم وجد الجسم بحيث يكون بينهما فترة زمانية، إذ هذا خلف ما تقدم من أن الجسم غير مسبوق بالزمان، بل بمعنى أن لوجود الجسم توقفا على وجود المادة، إذ السبق ليس محصورا بالسبق الزماني، السبق الطبعي سبق، المادة سابقة على وجود الجسم وعلى وجود نفس الفلك، فالمادة سابقة والمدة مسبوقة، وهذا شأن المخترع، المخترع وجوده سابق على المدة مسبوق للمادة. وهناك موجود من أفعال الله يسبق المدة والمادة، وهو الموجود المجرد، فإنه سابق على المادة لأنه مجرد عن المادة، وسابق على المدة لأن المدة مسبوقة للحركة المسبوقة للجسم المسبوق بالمادة، وقد حكمنا بأن المادة متأخرة عن الموجود المجرد، إذن هو السابق على السابق، الموجود المجرد سابق على المادة، السابق على الجسم، السابق على الحركة، السابق على المدة، إذن بين الموجود المجرد وبين المدة أكثر من مرتبة فهو سابق. الموجود المجرد يسمى مبدعان، طبعا هذه الخصوصيات مفيدة في كثير من الموارد لأنها تبين لنا الفوارق الذاتية بين هذا الموجود وهذا الموجود. أما تسمية الموجود المجرد بأنه مبدع وهذا بأنه مخترع وذاك بأنه كائن، هذه تسميات، سمي هذا ما شئت سمي ذاك ما شئت، لكن مع حفظ الخصوصية ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا تقسيم. أيضا هناك تقسيم آخر لفعل الله سبحانه وتعالى، كلامنا كله في الفعل. فعل الله ينقسم إلى ما يكون تاما وإلى ما يكون ناقصا. بيان هذا أن الفعل الصادر منه إما أن يصدر منه بحيث يستوفي كل ما في ذاته من الكمالات المقبولة له، فلا يتصور له حالة أكمل مما هو عليها، سواء وجد بنحو الكمال الأقصى للممكنات أو وجد بنحو الكمال الأدنى. فإذا كان شأنه أن لا يتعدى حد ما هو عليه من الكمال سمي تاما. فليس المقصود بالتمام بلوغ أعلى الدرجات، بل المقصود بالتمام هنا أن لا يزيد على ما هو عليه، أن لا يتصور طروء حالة جديدة عليه. ولذلك يعبر عنه بأنه ما ليس له حالة منتظرة. فعلي لا، فعلي من كل جهة هو الواجد لكل كمال، أما هذا فإنه فعلي من كل جهة هو في نفسه قابل لها، بس قد يكون على الدرجة الثامنة وقد يكون على الدرجة التاسعة وقد يكون على الدرجة الخامسة، لكنه على كل حال تم له ما قدر له، قدر الله له كمالا فهداه إلى ذلك الكمال ولا يتعداه. ومثل هذا يسمى تاما. وإلى هذا الصنف ينتمي الموجود المجرد على اختلاف مراتبه، وسيأتي تعداد مراتبها. فهناك موجود في الدرجة الأولى، وهناك موجود في الدرجة العاشرة، وهناك نور قاهر، وهناك نور مقهور، وهناك نور صادر، وهناك نور مبدأ. سيأتي الاختلاف بين هذه الأنواع، لكنها كلها تشترك في هذه الخاصية، وهي أن كل موجود منها تم له ما في قابليته وما في استعداده من كمانه. في مقابل ذلك موجود له حالة منتظر، أي أنه موجود يحمل في ذاته استعدادا لكمال خاص لم يبلغ هو ذلك الكمال بعد. مثل هذا يسمى موجودا ناقصا، وهو ينقسم إلى قسمين هذا الموجود الناقص، لأنه إما أن يكون ناقصا لكنه يستغني في بلوغ كماله عن غير ذاته، لا يحتاج في تحصيل كماله إلى غير ذاته. وإلى هذا الصنف ينتمي الأنبياء والكمل من الأولياء في مرحلة تكاملهم، أي أن النبي في زمن حياته البشرية ينتمي إلى هذا الصنف. هو ناقص بمعنى أنه لم يبلغ كل كماله، ولكنه لا يحتاج إلى غير ذاته ليتكامل، فيكون في باطن ذاته ما يوجب تكامله، وهذا يسمى مستكفيا. وكأن هذه التسمية مبنية على التأدب مع حال هذا الموجود، إذ هو ليس ناقصا بذلك المعنى الذي يستلزم نسبة يعني الدنو عن مرحلة الشرف، فلا فرق بينه وبين التام. وهنا خصوصية ينبغي أن تلحظ، وهو أن هذا الموجود الذي يسمى مستكفيا لا يعقل أن يخرج من الدنيا إلا وقد بلغ كماله، لا يعقل أن يخرج من الدنيا إلا وقد بلغ كماله، وذلك لأنه لا يحتاج في التكامل إلا إلى الرجوع إلى باطن ذاته. فإن كان مريدا للكمال استكمل، وإن لم يكن مريدا للكمال فلا يعقل أن يكون من منتمين إلى هذا الصنف، إذ لا يعقل أن يكون المستكفي غير مريد للكمال. يبقى احتمال أن يريد الكمال ثم لا يوفق، كأن يختلمه الموت مثلا، ولكن هذا في الواقع احتمال مدفوع، بأنه لو أودع في ذاته الكمال الفطري والخاص ثم منع منه لكان ذلك قسرا على خلاف طبيعته، والقصر لا يدوم. يعني في الواقع مثل هذا الموجود لا يخرج من الدنيا إلا كاملا قد بلغ أقصى ما في ذاته من الكمال. فإذا ما هو الفرق بين التام وبين هذا الناقص؟ الفارق أن التام تلاحظ مبدأه ومنتهى، إذ ليس له إلا حالة واحدة هي مبدأ وهي منتهى. أما هذا الناقص فباعتبار أنه لا يتصور وجوده إلا في أفق الزمان، فمبدأه غير منتهى، فأنت تحكم بنقصه إذا لاحظت حدا خاصا ومقطعا خاصا، هو في هذا الحد ناقص، أما إذا لاحظته من مبدأه إلى منتهى فهو تام، هو تام لم ينقص منه شيء. إذ المفروض أنه وهو في مهده كان يسعى للكمال وقد بلغ كماله في منتهاه، إذن هو لم ينتز عنه التام إلا في مرحلة من الزمان، أما بلحاظ وجوده كله فالتام لا يمتاز عنه. إذن عندنا تام وهما ليس له حالة منتظرة، وعندنا ناقص مستكفي، وعندنا ناقص يحتاج إلى غيره ليتكامل، كالشجرة التي تحتاج إلى الماء، والمتعلم الذي يحتاج إلى المعلم، والأرض التي تحتاج إلى الشمس، والقمر الذي يحتاج إلى الأرض والشمس، وهكذا. هذه أمور ناقصة لا تامة لأنها تحتاج إلى كمالها وليست واجدة له، ولا مستكفية لأنها محتاجة إلى غيرها. هذا تقسيم. تقسيم آخر أن الفعل إما محرك فقط، وإما متحرك فقط، وإما محرك ومتحرك. أما المتحرك فقط فهو الطبيعة الجسمية، فإنها متحركة فقط، النفس تحرك الجسم، الجسم لا يحرك شيء. النفس تحرك وتتحرك، والأدق أن نعبر بغير النفس، الصورة النوعية، الصورة النوعية لكن مو الصورة النوعية الإنسانية مثلا أو الحيوانية، مثلا الصورة النباتية بناء على أنها منطبعة في الصورة الجسمية، أو الصورة الحجرية المنطبعة في الصورة الجسمية المطلقة. الصورة الحجرية هي المحركة للجسم من الأعلى إلى الأسفل، إذا وضعته وتركته في الهواء يتجه الحجر إلى الأسفل. ما الذي يحرك الحجر إلى الأسفل بناء على نظرية العلماء الأقدمين؟ الصورة النوعية التي تكون منشأ لقوة تسمى ميلا إلى المركز، مركز العالم مثلا. فيقولون أن الصورة الحجرية تحرك الجسم إلى الأسفل، والمفروض أن الصورة الحجرية منطبعة في الجسم فتتحرك بحركة الجسم من الأعلى إلى الأسفل. فالصورة الحجرية محركة ومتحركة. أما الموجود المجرد كالنفس باعتبار تجردها الذاتي، والعقل باعتبار تجرده، فإنه يحرك ولكنه لا يتحرك، يحرك باعتبار أنه يشوق المتحرك إليه، هو يحرك الجسم بواسطة تشويقه للنفس، فتصدر النفس أوامرها للجسم بأن يتحرك نحو الغاية المقصودة، فيكون غاية الجسم بلوغ الحد وغاية النفس التشبه بالعقل، فالعقل يحرك من باب كونه علة مشوقة بالتشويق يعني، ولكنه لا يتحرك.
الحركة يعني يقصر عن الحركة الحسية
يعني. لا لا، الحركة العينية والحسية والوضعية.
ولا يمكن تصور حركة النفس، تصور حركة العقل
بتوسعة الحركة بحيث تشمل المعاني المجردة، هذا يعني معنى مجازي، كالتحرك الحبي مثلا، الحركة من العدم إلى الوجود مثلا.
خصوصا في النفس يمكن تصور يعني،
لا يمكن تصوير الحركة في النفس لا بما هي نفس بما هي مجردة ذاتا، بل باعتبار تعلقها الجسمي، فيكون تكون حركة منسوبة إلى الجسم. أيضا هناك تقسيم آخر، وهو أن الفعل، قال المصنف، إما أنه من لا شيء كالمادة، وإما أنه من شيء كبعض الصور النوعية المتولدة من صور أخرى، مثلا صورة المعدن متولدة من الأركان الأربعة الماء والتراب والهواء والنار. هذه الأمور البسيطة تتولد منها مركبات، هي المواليد الثلاثة، يقال مواليد الثلاثة من الأركان الأربعة المعدن والنبات والحيوان. هذه أمور مركبة حصلت من الأركان الأربعة البسيطة. فالأركان فالمواليد الثلاثة شيء لعموم الشيئية من شيء من الأركان الأربعة، والأركان الأربعة من الصورة الجسمية، والصورة الجسمية من المادة، المادة من لا شيء لأنه لا أصل لها. وهناك طبعا هنا شيء من شيء وشيء من لا شيء وشيء لا من شيء كالموجود المجرد، شيء لا من شيء كالموجود المجرد. وهناك تقسيم للأفعال بلحاظ النورية إذا صح التعبير، يقال نور استفهبذ ونور قاهر، يقصد بالنور القاهر النور المجرد، والنور الاستفهبذ النور المتعلق بالجسم وهو النفس. النور القاهر العقول، النور الاستفهبذ النفوس، الأجسام تسمى صياصيا أو مظاهر، أي أنها لا نور فيها وإنما يظهر فيها النور. وقد يقال عن الواجب أنه نور الأنوار، والكلام في الفعل، لكن مع ذلك السقف استطرادا ليستوعب اصطلاحات الإشراقيين، يسمى الواجب عندهم نور الأنوار. نقرأ هذا الفعل بمعنى المفعول، إما أن يكون مسبوقا بالمادة والمدة وهو الكائن. الكائن ليس المراد به الكون المساوق للوجود الذي تقدم ذكره في باب الوجود الذهني، مثلا كيف وبالكون في أصالة الوجود، كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء، يراد بالكون هناك مطلق الوجود، أما هنا فيراد الكون المسبوق بالعدم يعني الحدوث، يعني في الواقع هنا يراد بالكائن الحادث. وإما أن لا يكون مسبوقا بشيء منهما وهو المبتدع، وإما أن يكون مسبوقا بالمادة دون المدة وهو المخترع كالجسم مثلا. وأما عكسه أي أن يكون مسبوقا بالمدة دون المادة فهذا غير معقول، فاحتمال في بعد النظر غير متحقق في الخارج، إذ لا وجود للمدة بلا مادة. وإليها أشير بقولنا الفعل إن يسبق هيولى مبتدع، أي أن الفعل إن كان سابقا على الهيولى فهو مبتدع، ومعلوم أنه إذا سبق الهيولى سبق المدة أيضا فهو مبتدع كالعقول والنفوس المجردة. الهيولة جوهر هو عين القوة، المادة طبعا الهيولة المقصود بها المادة، عين المادة. طبعا الهيولة تطلق باصطلاحين، إن الهيولة العام يعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، قد تطلق الهيولة ويراد بها الجوهر القابل. بالمعنى العام، بالمعنى العام لا إشكال أنه توجد هيولة عند كل الملل يعني كما يقول صاحب المنظومة، لكن هذه الهيولة أعان لأنها عند صاحب حكمة الإشراق جوهر فعلي، أما عند المشائين فالهيولة في الواقع ليست الجوهر الفعلية بنحو خاص، بل الجوهر الذي تكون فعليته عين القوة، بحيث لا تكون له فعلية خاصة، هو قوة فعليته أنه قوة. هنا وقع الخلاف بينهم في حقيقة الهيولة. أصل وجود الهيولة لا إشكال فيها، لكن ما هي حقيقتها؟ هل الهيولة غير الصورة الجسمية أو عين الصورة الجسمية؟ صاحب حكمة الإشراق يقول لا دليل على وجود هيولة غير الصورة الجسمية، بل الصورة هو ينفي وجود مادة في مقابل الصورة، يقول لا يوجد توجد عندنا مادة،
فقط صورة.
في كل الصورة نتكلم عن الصورة فنجد أنها فيها قابلية، الصورة الجسمية تقبل أن تكون شمعة وتقبل أن تكون جدارا وتقبل أن تكون طينا وتقبل أن تكون كذا وكذا.
الصورة كيف تصورها تكون قابلية؟ إذا كان عندنا هذه مادة صورة الشمعة، بما هي الصورة كيف نصورها تكون قابلية أن تكون جدارا؟
ويناقش في دليلهم، ويناقش طبعا أصل كلامه مبني على الخلط بين الأعراض وبين الصور المقبولة.
يعني ليش ما يقول لو مثلا ارتفاع صورة عن مثلا تكون مادة خلو صورة أخرى هو اللي ارتفع، بس افترض كذا نقول الكلب مثلا كهذا المثال فيه، فهو كصورة كلبية، لكن لو تحول إلى المادة هي ولكن هذا تحول إلى صورة،
يقول هو ذاك زالت صورة خاصة، وهو والصور عنده بالمناسبة ليست جواهر، الصورة الجوهرية هي الصورة الجسمية وهي لم تزل، وفي بعض كلماته حكم بأنها زالت أصلا، زالت وحدثت صورة أخرى. ومع لحوق للهيولة فهو كائن، أي أن الفعل إن لحق الهيولة بحيث كانت الهيولة سابقة عليه فهو كائن، كالعناصر والعنصريات، ومخترع كالفلك والفلكيات، للمدة الكائن أيضا قد لحق. هو لما حكم بأن المخترع والكائن قد لحقا المادة فاشتركا في هذه الصفة، خصص الكائن بخصوصية وهو ما يكون لاحقا للمدة، يعني هكذا البيت، الفعل إن يسبق هيولة مبتدع ومع لحوق كائن ومخترع، أي أن اللحوق جامع مشترك بين الكائن والمخترع، للمدة الكائن أيضا قد لحق، اللام هنا لام التعدية، يعني قد لحق الكائن المدة، فاختص الكائن عن المخترع بهذه الخصوصية. بذاك عن مخترع قد افترق، فإن المخترع غير مسبوق بالمدة، بل المدة مقدار حركته المتأخرة عن جسمه طبعا، بتم متعلق بيف أي بتام، وهو ما ليس له حالة منتظرة كالعقل أو كالعقول أو ناقص، وهو بخلاف التام. والناقص إما مكتف إن اكتفى بذاته وباطن ذاته من علله الذاتية في خروجه من النقص إلى الكمال كالأفلاك ونفوسها، ومن هذا القبيل نفوس الأنبياء بحسب الفطرة، مثلا يوسف عليه السلام، يوسف الذي رمي في البئر صغيرا ولم يمهل حتى يرتوي من نمير أبيه عليه السلام، ما الذي علمه حتى أصبح يعلم تأويل الأحاديث؟ في الرواية أنه لما ألقي في البئر علم تأويل الأحاديث، هكذا ورد في الرواية. في الواقع مثل هذا التعليم تعليم ناشئ من رجوع الإنسان إلى باطن ذاته، وليس ناشئا من تعلم من ذي علم، وإنه لذو علم لما علمناه، يعقوب عليه السلام كان ذا علم لأن الله علمه هكذا. طبعا هذا كيف يكون في الناس العاديين شمة منه، وهو ما يسمى بحالة التذكر، حالة التذكر من هذا القبيل تماما، حالة التذكر مصداق تام لهذه الحالة، لأنها مصداق ضعيف، وإلا فإن حالة التذكر تعلم بدون معلم، لا يعقل في المتذكر أن يكون عالما فعلا وإلا لم يحتاج إلى التذكر، ولا جاهلا من جميع الوجوه، هو عالم من جهة جاهل من جهة، ولا يعقل أن يكون عالما يبحث عن علمه في زوايا ذاته، هذا أيضا غير معقول، إذ العلم عين الحضور فيتنافى مع الغيبة. إذن في الواقع المتذكر جاهل في مرتبة يطلب العلم من مرتبة أخرى، تلك المرتبة العالمة المرتبطة بذاته ليست غير ذاته، هي من باطن ذاته، هو يرجع من ذاته إلى تلك المرتبة كالأفلاك ونفوسها. ومن هذا القبيل نفوس الأنبياء بحسب الفطرة، وإما بعد الاستكمال. يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في صغره لم يكن شيء يزعجه كما لو طلب منه أن يقسم بالآلهة، ما كان ينفر من شيء كما ينفر في تلك الحالة صلى الله عليه وآله. وأما بعد الاستكمال فربما صاروا من التام، هذا التعبير ركيك، كيف ربما صاروا من التام؟ الصحيح أنهم صاروا من التام، التعبير بربما ناشئ من تخصيص التام بالمرتبة العليا، وهذا خلاف ما ذكرناه. الصحيح أن التام ليس له حالة منتظرة، عام من أن يكون في أقصى الشرف أو لا. ثانيا لا بد أن يكون من التام. ثالثا الأنبياء في أعلى درجات الشرف، نعم يتفاوتون فيما بينهم، فالمقصود بالتام الدرجات العالية من التمام. نعم النبي ربما لا يكون بعد الاستكمال في أعلى درجات الكمال أو غيره، أي غير مكتف إن لم يكتفي بذاته وباطن ذاته في الاستكمال، بل احتاج إلى مكمل خارج كالعنصريات ونفوسها غير المؤيدة، النفوس العنصرية يعني كنفس زيد ونفسي وكذا، الفعل كذا أيضا يفي، نحن نحتاج إلى غيرنا في التعلم. وأيضا الفعل محرك فقط أي غير متحرك، كالعقول النورية فإنها محركة للنفوس كتحريك المعلمين للمتعلم. ليس المقصود بالتحريك هنا الأمر والنهي أو البعث والزاجر، لا، المقصود بالتحريك هنا التحريك الواقعي. حتى الأمر لا يؤثر في المأمور إلا من جهة خوف المأمور من الآمر أو حب المأمور للآمر، لولا الخوف والحب لم ينبعث المأمور من الآمر. أنا أخاف أن ينزعج إذا لم أطع، لو كان الأمر صادرا من دون أن يؤثر تخلف المأمور لما كان له أثر، لأنه يكون حينئذ لهوا. أصلا الأمر لا يصدر بجد إلا إذا كان بداعي البعث، ولا يصدر بداعي البعث إلا إذا كان حالة التخلف مؤثرة غير حالة المطابقة والامتثال. إذن في الواقع الأمر إنما يحرك بالحب، إما بحب الراحة في مسألة الخوف، لأن الإنسان يحب الراحة ويكره الألم، وأما لحب المطاعة، فالحب هو المحرك الحقيقي هذا. وقد يصل الحب إلى درجة بحيث لا يحتاج الأمر إلى أمر، كما ورد في قصة خالد بن الوليد الذي ذهب وسفك دماء لبعض العرب بدون أمر النبي صلى الله عليه وآله، فاستاء النبي من فعل خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد كذا، وبعث أمير المؤمنين عليه السلام ليصالحهم، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله عهد، فهجم عليهم خالد بدون تنسيق مع النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين لما بعث من قبل النبي صلى الله عليه وآله ليصالحهم، وقد بعث النبي معه أموالا، ورد في الرواية أنه صالحهم حتى على ميلغة كلابهم، يعني حتى الإناء الذي تشرب فيه كلابهم. هذا لأن أمير المؤمنين احتاط للنبي صلى الله عليه وآله طاهر، فلما رجع أخبر النبي بما فعل، فاستر النبي بفعل أمير المؤمنين غاية السرور، وقال نسيت ما في الحديث، قال رضي الله عنك كما أرضيتني أو كذا، أي أن الشاهد أن أمير المؤمنين لم يحتج إلى أمرين، حبه الشديد للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين دعاه إلى أن يحتاط لفعل ما قد يكون النبي أراده صلى الله عليه وآله وسلم. عموما يعني هذا أمر محسوس أن المحب يتبرع لفعل ما قد يريده المحبوب، كتحريك المعلم للمتعلم، الاقتداء من هذا الباب، التأسي من هذا الباب، تحريك المعلم للمتعلم بنحو التأسي، والمعشوق للعاشق بنحو التشبه، أو متحرك فقط غير محرك لشيء كالجسم بما هو جسم والهيولة، فإنهما لا يحركان شيئا وإنما يتحركان، أو ما اختلط منهما، أي محرك من وجه ومتحرك من وجه. السبزواري يقول كالنفوس باعتبار ما لها من تعلق بالجسم وكالطبائع. النفوس في أول أزمنة حدوثها باعتبار أنها جسمانية الحدوث محركة ومتحركة، والطبائع بل حتى في درجة تكاملها يكون لها نحو من التعلق الجسماني، وهي في هذه المرحلة متحدة بالجسم فتكون محركة بمرتبتها العليا ومتحركة بدرجتها السفلى. كذاك أي تقسيم رابع للفعل بأنه إما شيء من لا شيء كالأجسام، فإنها خلقت من المادة الأولى وهي لا شيء، يعني لا شيئية فعلية لها، إذن لا يوجد عندنا شيء من لا شيء مطلق في الواقع، لا يوجد شيء من لا شيء. نعم يوجد شيء لا من شيء، هذا موجود، بس شيء من لا شيء هذا مو موجود. فإنها قوة محضة، وقوة الشيء بما هي قوة الشيء، ليست بشيء، في الواقع ليست بذلك الشيء، قوة الشيء ليست بذلك الشيء، لكنها شيء أو شيء من شيء كالنفوس من العقول، يعني في الواقع عبارة السبزواري فيها تحفظ، كالنفوس من العقول، أو لا هو من شيء، أي شيء لا من شيء كالعقول. ويمكن طبعا شيء لا من شيء، في الواقع شيء لا من شيء مخلوق، لكن العقول من شيء، كيف وهي من الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا ما المراد بها؟ إن كان المراد بها المصدر بمعنى الفاعل فلا يوجد شيء إلا من شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه شيء لا من شيء. وإن كان المقصود المبدئية القريبة المادية فالعقول شيء لا من شيء، والمادة شيء لا من شيء، أما الجسم فهو شيء من شيء لأنه من المادة، والصورة النوعية كذلك، والنفوس كذلك، النفوس بناء على يعني نظرية صدر المتألهين كالعقول. ويمكن أن يكون شيء من شيء كالمواليد من الأمهات، يعني يمكن أن يكون مثال هذا المواليد وهي الحيوان والمعدن والنبات من الأمهات، وهي الأركان الأربعة، إذ المتعارف إدخال كلمة من على مادة الشيء، والعقول ليست مادة للنفوس، فتكون النفوس المجردة شيئا من لا شيء. ليش؟ لأنها ليست مأخوذة من العقول، هي معلولة للعقول لكنها ليست مستندة إلى العقول استناد الصورة إلى المادة. زين؟ وأيضا هي مخلوقة من العقول، يعني صادرة من العقول بإذن الله سبحانه وتعالى، والعقول شيء من لا شيء. وإذا عرفت هذا فاعرف أن إياها عنو، هذا يأتي وصلى الله على محمد.